السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكون يدك سهل.
التي أشار المصنف رحمه الله وأن الصلاة فيها لا تصح كما لا تصح الصلاة في المقبرة وفي معاطن أو مبارك الإبل كذلك في الحمام. المشهور أيضا في مذهب أحمد رحمه الله أن المجزرة والمجبلة وقارعة الطريق حكمها حكم الصلاة في المقبرة، أن المجرة والمجبلة وقارعة الطريق حكمها حكم الصلاة في المقبرة وفي معاطن أو مبارك الإبل وكذلك في الحمام. وكذلك الموضع السابع فوق ظهر بيت الله سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله: ولأن هذه مواضع مضان للنجاسات فعلق الحكم عليها وإن لم توجد الحقيقة، فمن تقرت الطهارة بالنوم ووجب الغسل بانتقاء الختانين. قال شيخنا يقول ابن أبي عمر: والصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم، وهذه مسألة ورد فيها حديث معروف من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه، وهو عند الترمذي من طريق زيد بن جبيرة وهو متروك، وعند ابن ماجه من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو أيضا ضعيف. عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو أخ لعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المصغر، وأخوهما الثالث عاصم بن عمر، وهم ثلاثة إخوة أوثقهم وأجلهم عبيد الله بن عمر. أما عبد الله وعاصم فهما ضعيفان، والحديث ضعيف، ومنهم من قواه في النظر إلى مجموع الطريقين وأنه يقوي أحدهما الآخر، لكن في هذا نظر. ولو ثبت هذا الخبر فالأظهر أن الصلاة فيها تصح على قول جمهور أهل العلم وعلى اختيار صاحب المغني رحمه الله. ومن أهل العلم من قال إنها لا تصح كما هو المذهب، لكن لم يعللوا بالنجاسة، ما عللوا بالنجاسة، إنما عللوا بوجود الشياطين، وهذه مسألة طويلة والبحث فيها كثير لأهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أجراها على هذا الأصل، وهو أن المواضع التي نهي عن الصلاة فيها عند التتبع والنظر فإن علة النهي أنها مواضع للشياطين، وأجرى هذا حتى في قارعة الطريق على قاعدة الله، وقرر هذا أحسن التقرير. والمعنى حتى لو تثبت الأخبار فهو إلحاق بالمعنى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان عرض لي ليقطع علي صلاتي فدعته، ولولا أني تذكرت قول أخي سليمان لربطته حتى يلعب به صبيان أهل المدينة. والقصد من ما ذكر هنا هو قوله: ولأن هذه المواضع مضان للنجاسات فعلق الحكم عليها وإن لم توجد الحقيقة. هذه قاعدة أصولية فقهية عظيمة، وهو أن الأحكام الشرعية تعلق بماذا؟ بالحكم أو بالعلل. الأحكام الشرعية تعلق بماذا؟ بالعلل لا بالحكم. وذلك أن التعليق بالحكم يفضي إلى الاضطراب، والتعليق بالعلل يفضي إلى الانضباط، لأن العلة وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر ليس خفي، منضبط ليس منتشر وليس متفرق، بل هو وصف ظاهر منضبط. وإذا أجريت هذا المعنى أو هذا التعريف في كثير من المسائل وجدته كذلك، وجدته كذلك. ولهذا قال رحمه الله: فعلق الحكم عليها وإن لم توجد الحقيقة، وإن لم توجد الحقيقة. وهذه العلة وهي قوله عليه الصلاة والسلام وهو أن تحريم أو منع الصلاة أو النهي عن الصلاة في هذه المواضع فيه خلاف كما تقدم. ووجه كلام مصنف رحمه الله أن كل ما علق بمظنة الشيء فإن الحكم يعلق عليه وإن لم توجد الحقيقة، لأن الاطلاع على الحقيقة قد يعسر. مثل مثلا النوم ناقض للوضوء، هل هو ناقض للوضوء بنفسه أو ناقض لأنه مظنة للحدث؟ لأنه مظنة للحدث، يعني أنه الغالب يحصل الحدث. ولهذا جاءت الأخبار في بعضها مطلقة، كما في حديث صفوان عسان: إلا من غائط وبول ونوم. ولهذا بعضهم أجرى المظنة في جميع أحوال النوم ولم يفرق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، ولم يفرق بين المستند والمستلقي، ولا بين من نام قائم أو نام وهو راكع أو نام وهو ساجد، لم يفرق للإطلاق في قوله. وهو قول أبي موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، وجمع من الصحابة وعليه جمع من التابعين. والجمهور اختلفوا بعد ذلك على أقوال كثيرة، وقالوا هذا الحديث مطلق قيدته السنة في أخبار كثيرة تدل على أنه ليس مطلق النوم، إنما هو نوم خاص. وهذا أظهر، وهو أن النوم الذي يغلب على الظن خروج الحدث دون شعوره إذا كان مظنة. أما إذا لم يكن مظنة له مثل نوم المستمكن، في الغالب أنه لا يوجد الحدث، فلا تحصل الحقيقة التي هي الحكمة من نقض النوم للوضوء. وهذه لها أمثلة كثيرة كما تقدم، لكن لما عسر الاطلاع على الحقيقة من رحمة الله سبحانه وتعالى أن علق الأحكام على عللها لا على حكمها، لانضباط العلة كما تقدم. ولهذا قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. متى يقصر المسافر؟ نعم، إذا خرج، يعني عند السفر يشرع القصر. أما حد السفر هذا مسألة، لكن الذي يقصر هو كل مسافر. وش الحكمة من مشروعية القصر؟ نعم، لأن دفعا للمشقة، ولأن المسافر في الغالب يحصل له مشقة فجاء التخفيف. طيب، هل علق القصر بوجود المشقة في السفر أو علق بالضرب في الأرض والسفر؟ سواء حصلت المشقة أم لم تحصل المشقة، لأن لو علقت مشقة لضرب الأمر اضطراب عظيم. ولهذا في بعض المسائل قد يعلق بالحكمة، قد يعلق الحكم بالحكمة حينما ينضبط قد يعلق الأمر بالحكمة. وإذا علق الأمر بالحكمة في الغالب أنه يكون الأيسر والأحسن للمكلفين. والمتفق مع قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، لأنه لا يلجأ إلى الحكمة إلا عند الحاجة إليها، ولهذا انظر مثلا في مسألة عقد البيع، يقول عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وقال لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا بد من معرفة الرضا حينما تريد أن تأخذ مال أخيك، لا بد أن يكون مال عن رضا. والرضا أمر ماذا؟ أمر قلبي، أمر قلبي، يعني يكون بقلبي حينما يكون راضيا، يكون راضيا. ولهذا لما كان هذا يخفى علق بلفظ يدل عليه، لفظ يدل عليه، فلا يأتي الإنسان مثلا يبايع إنسان مباشرة بدون أن يحصل ما يدل عليه، يدل عليه، لأنه لا يعلم الرضا إلا بصيغة ومعاملة تدل على هذا. طيب، هل جعلت الصيغة صيغة محددة؟ بعض العلم يحدد صيغ، مثل مثلا أيضا عقد النكاح له شروط، ولهذا قالت كثير من العلم إذا علم الرضا بأي صيغة كانت تم عقد البيع، وبأي لفظ يتعاقد الناس به بالنكاح يكون نكاحا، يختلف من بلد إلى بلد. ولهذا قالوا إن الرضا قد يظهر، وهو الحكمة من مشروعية البيع، فإذا ظهر الرضا وتبين، وإن لم يصرح البائع بالرضا، وإن لم يصرح ما قال بعته وقال المشتري اشتريت، ما يشترط هذا، أي لفظ يدل على الرضا وإن لم يصرح أحد كل منهما بصريح البيع في جانب البائع وصريح الشراء في جانب المشتري، فإذا تساوما ثم جرت بينهما عبارة تدل على الرضا فإنها تكفي، وتكون علامة على أن البيع قد تم بهذه الصيغة، وذلك أنه يمكن الاطلاع عليه، فعلق بالحكمة وهو الرضا، ما يدل على الرضا. ولهذا أن تأتي مثلا إلى مثلا الخباز أو صاحب البقالة فتضع يدك على شيء مما يبيعه وتأخذه وتناوله مثلا ماذا؟ المال، هل حصل بينكما صيغة؟ ربما لا يحصل صيغة، لم يحصل بينك، تأتي من يصل الخباز ويضع الخبز فتأخذ كيسا وتضع الريال أو الريالين أو أكثر ومع ذلك وتمشي ولا تتكلم، بل ربما لا يكون حاضرا، قد يكون هو داخل مكان يعجل، وأن تأتي إلى محل الخبز المعروض فتأخذ منه حاجتك وتضع المال في صندوق، حينما وضع الصندوق للريالات ووضع الخبز بجواره، ايش معنى هذا؟ أن من دخل يأتي يأخذ من هذا الخبز ويضع الريال ويمشي، وربما لا ترى، ايش يكون العقد، صحيح ولا غير صحيح؟ هل جرى بينكما صيغة؟ إنما دلت العلامة على ماذا؟ على الرضا، دلت العلامة على الرضا، وهذه هي الحكمة، هي الحكمة، يعني بلا صيغة، بلا صيغة. ولهذا قيد بعضهم بيع المعاطات بالمستحقرات، ومنهم من أطلق، ومنهم من أطلق ولم يقيده، لكن لا شك أن هناك أنواع من البيعات لا يمكن أن تجري بالمعاطات في المستعظمات في الغالب، أنها لا تجري في الغالب إلا عن تفاوض وعن إجراء للعقد بصيغة أو مكاتب أو نحو ذلك مما يجري بين المتعاقدين. فالشأن أن هذه القاعدة واسعة، هذه القاعدة واسعة، ولهذا لما جاء رجل إلى دار الحسن رحمه الله فدخل داره وأكل من طعامه والحسن لم يعلم به، فلما علم به قال ذكرت، وقد جاءه بعض إخوانه فقال ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا، أخلاق قوم قد مضوا لأنهم يعلمون طيب أنفسهم بذلك، طيب أنفسهم بذلك. ولهذا ربما يصرح من بيده المال ظاهرا بالرضا، ويكون الآخذ له آخذا لمال حرام، ألا يكون هذا؟ ربما يصرح لك بالرضا في الظاهر فتتناول منه شيئا، مال أو طعام أو كتاب أو ثياب، ويصرح يقول خذه خذه، ويكون أخذك حراما. وتقدم أنه ربما أنك تأخذه بغير تصريح وبغير علم ويكون حلالا طيبا. ما هي صورتها؟ هل لها صورة هذه؟ الحياة، أحسن، صحيح. يعني لو أنك جئت إلى إنسان فأحرجته، إما خاصة إذا كان أمام جمع من الناس، جمع من الناس، فقلت أنت لو تقول له لو أطلب من كذا من المال أعلم أنك تعطي مباشرة بكرمك وجودك، فتحرجه حتى يبذل المال، ربما يظهر الرضا خجلا أو حياء ويبذل لك المال. وقد يقول خذه، ربما صرح بعض الكلمات ويكون حراما، لأنه ماذا؟ أخذته بغير طيب نفس منه، بغير طيب نفس منه. إذن المعول عليه هو معرفة طيب النفس، فإذا طابت النفس فبأي صيغة وبأي كيفية عقد فإنه يصح، لأن المقصود هو أخذ المال على وجه الرضا. ولهذا قال مصنف هنا تعلق الحكم عليها وإن لم توجد الحقيقة، وإن لم توجد الحقيقة، لأنه نهى عن الصلاة في المجزرة والمجبلة وقارع الطريق. فقد يقول قائل هذه المجزرة ليس فيها نجاسة، أو المجبلة هذه يرمى فيها ما يبقى من ما لا يحتاجه الناس، فهو موضع لمزابلهم وما يفض عن حاجاتهم، وليس فيه نجاسة، لكن علق الحكم بالمظنة، والمظنة قد توجد وقد لا توجد، وقد لا توجد. هذا قول، والجمهور على صحتها، وقالوا لا يصح الخبر في هذا، لكن لا شك أن الصلاة في مثل هذه المواطن لو قيل بجوازه فإنه لا يحسن، وهو خلاف السنة، لأن السنة للإنسان أن يكون موضع صلاته طيبا نظيفا، كما أنه يصلي في الثياب النظيفة لما الطاهرة لما علم من مشروعية ذلك زيادة على الطهارة من النجاسة. إذا تقرر هذا فالمصنف ألحقها بهذه القاعدة كما تقدم. ولهذا بعض المسائل قد تعلق بالحكمة، مثلها أيضا صورة أخرى الصوم في السفر. الصوم في السفر ليس مثل الصلاة، الصوم علق بالحكمة، ما علق بمظنة الحكمة، علق بالحكمة وهو المشقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل، أما الصلاة فإنه لم يتم صلاته في أي سفر من السفر، أما ما ورد أنه أتم فهو حديث لا يصح، حديث لا يصح في هذا الباب، منهم من حكم عليه بأنه موضوع. أما الصوم فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، فدل على أنه معلق بالمشقة التي هي الحكمة من التخفيف في الفطر للمسافر إذا وجد المشقة، وإذا لم يجد المشقة في هذه الحالة إذا صام فحسن. والأخبار في هذا والأدلة كثيرة، ولهذا كان القول الوسط بين الأقوال الكثيرة في هذه المسألة ما قاله ابن المنذر وعمر بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم، أنهم أو كانوا يقولون في الفطر أو الصوم السبق يقولون إن أفضلهما أيسرهما، أيسر الأمرين من الفطر أو الصوم، وهذا هو الوسط بين الأقوال في هذه المسألة. نعم نعم. أليس النكاح؟ نعم نتكلم عن بيان النكاح، لا بد من النكاح، لا بد من، حتى اختلفوا في الأخرس هل يصح أو لا يصح إذا كان وليا، لكن هذا لا بد. لكن تكلمت أنا عن عقود، إنما النكاح يجري بما يتعاقده الناس، فلا، لأن أمر النكاح ليس كالبيع، أمر النكاح ليس كالبيع، ولهذا لا يشترط فيه لا من جهة الزوجة ولا من جهة الزوج أن يعرف أحدهما الآخر، لا يشترط، بخلاف المبيع فلا بد من العلم، يعني العلم بالمبيع وثمن المبيع من شروط البيع، فلو لم يعلم كان البيع باطلا. أما النكاح فليس بشرط، فخبره أعظم وشأنه أهم، ولهذا خفي فيه في مسائل وشدد في مسائل، فلا بد من العقد. نعم. ولهذا قال الحديث واستحللت فروجهن بكلمة الله، صريح بكلمة الله، كلمة الله يعني هو ما يكون من الموجب وهو الولي وكذلك القابل وهو الزوج. نعم. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم نعم. السلام عليكم. خليه مختصر جزاك الله خير. خلي أخوان يسمعون. تفضل جد. نعم. أنا سمع. نعم.
أنا مسافر.
نعم.
وجيت هنا وقمت صلاة الظهر.
إيه.
قدام جامع صلاة العصر.
صليتها
قصر.
طيب.
وبقيت حتى قمت الصلاة وصليتها
قصر. لا بأس. بس ما صليت العصر قصر.
نعم بريد تشهد.
حتى سلم. يعني اسمع الإمام يعني.
مع الإمام فترة قاعدين وجلس.
لا 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 عليك الآن. عليك الآن حالا تأتي بركعتين، حالا تأتي بركعتين وتتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم، هذا وإن 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 عدتها على قول الجمهور أحوط، عدتها رباعية إذا عدتها أحوط.
جزاك الله
بارك الله. يقول رحمه الله والصحيح أن شاء الله قصر النهي على ما تناوله النص، وهذا الحقيقة يعود إلى ما تقدم، يعني مسألة التي قبل الصلاة على في هذه المواضع المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق تقدم الكلام فيها، لكن أصبحت هذه المواضع لو كانت مزبلة فوقها سقف أو مجزرة فوقها سقف. يقول القاضي وابن عقيل حكم حكم الأسفل، يعني حكم حكم القاعدة والأصل، لأن الهوى تابع للقرار. ويقول الشارح رحمه الله والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله النص، وفي التي سبق قال لأنها مظنة للنجاسة فعلق الحكم ظنتها دون بالمظنة دون الحقيقة، وهنا لم يلتفت إلى المظنة، ما الفرق؟ ولهذا قصره على مورد النص، يعني نفس المجزرة دون سطح المجزرة ونفس المزبلة دون سطح المزبلة، ما الفرق بينهما على القول بأنها لا تصح في هذه المواضع؟ ما الفرق بين هذه المسألة حيث جرى في المسألة الأولى على أنها لا تصح في المجزرة والمزبلة، وفي هذه المسألة وهو سطح هذه المواضع يقول إنها تصح؟ والقاعدة على قوله أن الهوى تابع للقرار. نعم. يعني هنا وهو كون هذه المزابل كون مزمر مضنة للنجاسة إذا صلى فيها أو إذا صلى فيها فإن المجزرة والمزبلة مظنة نجاسة، فإذا صلى في المجزرة والمزبلة فإنه صلى موضع نجس، لكن صلى على السطح فنقطع بأن هذا السطح ماذا؟ ليس فيه نجاسة، طاهر. ولهذا قال والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تلاونه النص، وأن الحكم لا يتعدى إلى غيره، إلى أن قال وإن علل فإنما يعلل بمظنة النجاسة، هذا يعني هذا حصر، ولا يتخيل هذا في أصلحتها. يقول إذا علل بالنجاسة فلا نقول إن الهوى تابع للقرار فيكون الموضع فلا يجوز الصلاة على سطح المجزرة والمزبلة كما نصلي في المجزرة والمزبلة، لأن التعليل لأنها مظنة النجاسة، وهذا لا يتخيل في سطحها بلا شك، وهذا واضح، هذا حينما يعلل بهذا، وإن نعلل بغير هذا وهو على طريقة تقي الدين رحمه الله له طريقة وذكرها في شرحه للعمدة عمدة الفقه رحمه الله، أن يعلل النهي عن الصلاة في المواضع كما تقدم لأن مواضع للشياطين، مواضع للشياطين المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق أجرها على هذا الأمر. ولهذا أنت حينما تنظر في المواضع التي تنهي عن الصلاة فيها هو لأن هذه المواضع في الغالب تكون محلا للشياطين، مثلا معلوم أن الصلاة في مبارك الإبل كما قال النبي ألا ترون إلى عيونها وهيئتها، قال في الحديث الآخر على ذروة كل بعير شيطان، وأخبر في وصف من يعني أصحاب الإبل وأصحاب الغنم في الأحاديث المعروفة، وكذلك أيضا في الحمام لأن الحمام موضع النجاسة والشياطين تأوي إلى موضع النجاسة، والقبور حينما يصلى عندها فإن الشياطين تدعو إليها وربما أيضا تلبس، وقد يسمع المصلي عندها الذي يأتي إلى القبور كلام من الشياطين، وربما يكلمونه من القبر فيلبسون عليه فيظن هذا المسكين أن صاحب القبر يكلمه وأنه يسأل حاجته، وربما أن الشياطين يأتونه بطعام عند القبر ويظهر على أنه أتى أنه من صاحب القبر فيحصل تلبيس، وهذا وقع في قصص كثيرة من تلبيس الشياطين، هو أجرى على مثال. لكن مصنف رحمه قال لما علم انتفاء المظنة في هذه الحالة انتفى الحكم لأن هذا هو المقصود. نعم يعني هو يتحرّون في مثل هذا، يعني هذا يعني قصد أنه علق تصحيحه لأن سعده لا يقطع بذلك، لكن يرجو ذلك وأن يكون الأمر هذا، رجع أن يكون الأمر كذلك، وهذا مثل ما يقوله أي متكلم في مسألة يحصل عنده شيء يعني يظهر للدليل، لكن مع ذلك ليس عنده دليل قاطع تماما فيقول إن شاء الله، يرجو أن يوفق للصواب وأن يكون هذا الصواب أن هذا القول موافق للقول الصحيح، فهو إشارة إلى عدم الجزم في بعض المسائل، وذلك أنه ليس هناك دليل قاطع في المسألة. هذا كله على القول بصحة الخبر، لكن عند ضعف الخبر قول ضعف الخبر فلا يرد مثل هذا. نعم. هذه مسألة في الصلاة إلى الحش والصلاة إلى المجزرة، ليس الصلاة فيها إذا صار إنسان أمام مجزرة أو أمام مزبلة وليس بينه وبينها عازل، إنما المكان الذي يصلي فيه متصل أو هي المقبرة أمامه المزبلة أمامه والمجزرة وكذلك الموضع الخلاء، مع أن الخلاء وقع في خلاف المذهب بعض ملحقه بالمقبرة، لكن أظهر أن الجميع حكمها واحد، حكمها أن حكمها واحد. وقال المصنف قال شيخنا، من هو شيخه هنا، من مرجحه؟ ابن قدام أبو محمد عبد الله وهو عمه، وهو عمه. والصحيح أنها أنه لا بأس بالصلاة إلى هذه المواضع إلا المقبرة، هذا واضح في المقبرة لورود النهي فيها من حديث أبي مرضي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أنا ربما ذكرت بالأمس ولا تصلوا عليها، حديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها صحيح. ورد عليه آخر الصحيح لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. في حديث آخر جيد قال النبي عليه الصلاة والسلام رجلا متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، أو قال يا هذا لا تؤذي صاحب القبر، لأن القبر بيت المقبور، بيت المقبور. والذي ذكر رحمه الله واضح لأنه الواجب هو قصر النص على ما ورد فيه، على ما ورد فيه، وهذا في الحقيقة قد يضعف من علل تعليلا مطلقا بأن الصلاة فيها لأجل الشياطين أو لأجل أنها كالمقبرة في الحكم، لما اختصت المقبرة بحكم خاص من بين هذه الأشياء من هذه المواضع التي تنهي عن الصلاة فيها، وهو أنه لا يصلى إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وقاعدة أن الفرع لا بد أن تكون علة الفرع مساوية لعلة الأصل، فإذا قصرت فيضعف التعليق أو الإلحاق، يضعف إلحاق الفرع بالأصل إذا لم تكن العلة موجودة بكاملها بجميع أجزائها. فيقول رحمه الله لورود النهي فيها في المقبرة، وذلك لعو قول علينا يعلن مسجدا وطهورا، فعلى هذا ينتفي الإلحام. وكأنه يقول رحمه الله بل قال وقياس ذلك على المقبرة لا يصح، مسألة قياس، المسألة قياس، وقياس ذلك على المقبرة لا يصح، يعني يجعل المقبرة أصل والمواضع الأخرى المجزرة والمزبلة وقال طريق فرع، وعندنا علة وعندنا حكم، إذا استوت العلة أو ساوت العلة في الفرع العلة في الأصل فالحكم التحريم، حكم التحريم كما هو في الصلاة إلى المقبرة. يقول رحمه الله لا يصح إن كان النهي عن الصلاة إليها تعبدا، ليش لا يصح؟ لا يصح القياس إن كان تعبدا، لماذا لا يصح القياس إذا كان تعبدا؟
لأن العلة عندنا
لأنه إذا كان تعبد فالعلة غير معقولة، ومن شرط القياس أن تكون هناك علة، وإذا كان تعبد فهي غير معقولة. ليس المعنى تعبد ليس له علة، لا، يعني أن هذه العلة نحن لا نعقلها، تعبد، مع أن الأصل في العلل في النواهي حينما والأحكام والحكم في الغالب أنها ظاهرة، وقد تكون تعبدا في بعض المواضع. وكذلك إن كان بمعنى خاص واتخاذ القبور مسجدا تشبيها شبها بمن يعظمها، ولهذا كذلك أيضا بالفرق بين القبور وغير القبور. ومن شرط الحاق الفرع بالأصل يعني وجود العلة المساوية حتى يعد الحكم، يعد الحكم من الأصل إلى الفرع. وإذا كانها وإذا كانت العلة غير موجودة في الفرع انخرم ركن من أركان القياس فسقط القياس، وخاصة في مثل هذه الأمور يكون استنباط ليس المستنبط على ثلج وعلى طمأنينة، فلا يجزم بحكمه، يترتب التحريم أو إيجاب بدون بينة. فالأمر عظيم خاصة في العلل المستنبطة، في العلل المستنبطة، خاصة أن الحديث الوارد في هذا ضعيف، وفي تقوية بعض طرق بعض موضع نظر. فلذا المصنف رحمه الله جزم بأنه لا تلحق هذه المواضع بالمقبرة، وأن يجوز الصلاة إليها وإن كان لا تجوز الصلاة إلى القبر. بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها كما في البخاري، وكانت الإبل أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام يبركونها، في الغالب أنها تكون قريبا منهم. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوقف الصلاة إليها، هذا وإن كان قد يرد عليه شيء، وهو أن يقال إن هذا النزول العارض لا يعتبر، هذا النزول العارض وهو مباركها في سفرها، يدعو اختله هل يعتبر النهي في كل موضع تنزل فيه الإبل ولو كان نزولا عارضا، أو المراد النزول المستقر وهو مباركها في مراحها في الليل وهو الموضع الذي تلقى فيه، أما المواضع العارضة في السفر فلا تدخل. فدين العلم يقول إن معاطن إن الصلاة إليها في معاطنها لا يضر، يعني لو أنها وردت تشرب في السفر ثم ذهبت إلى مكان للعطن فجلست فيه هذا لا يضر، لأنه مرور عارض. وفرق بين أنه استقرار عارض وجلوس عارض، ليس جلوسا مستقر، وليس جلوس اتخاذ مكان ومراح ومبيت للإبل. ومنهم من أجرى العموم بهذا، لكن المسألة كما تقدم يعني موضع خلاف بين أهل العلم. وفي خصوص هذه المسألة المصنف رحمه الله ضعف الإلحاق لعدم ثبوت العلة المذكورة. نعم. الشاهد من كلام صنف رحمه الله هو قوله لأنه شرط بصحة الصلاة، عجز عنه أشبه القيام، وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ويسقط في ثلاثة مواضع ذكر المصنف رحمه الله، وهو العجز واستداد القول وفي حال النافلة. في حال اشتداد الخوف، في حال نعم في حال العجز عنه، وكذلك أيضا إذا اشتد الخوف. نعم يقول قال على قوله في حال العجز، في حال العجز لأن حال الثاني حال ثاني، لكن في حال العجز عنه إذا كان إنسان مربوط إلى القبلة أو إنسان مريض على السرير ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، إما لأن تحريكه يضر به أو لأنه ليس عنده أحد يوجه إلى القبلة أو لأنه كما يقع في كثير المستشفيات اليوم، يعني يبتلى كثير من المرضى حينما يوضع على سرير، ومعلوم أن الأسرة في الغالب لا يراعى فيها أن توضع إلى جهة القبلة، وهذا أمر يعني مما يقع به التفريق، وأنه حينما توضع السرور ينبغي أن تهيئ الأجهزة على جهة القبلة، ترتب للمريض ويكون المريض على جهة القبلة، يعني هذا من أعظم أسباب الخير للمريض. أيضا يكون في حالة إذا يعني أراد أن ينام، يعني خاصة إذا كان يمكن يتقلب تقلبا يسيرا، يتقلب تقلب يسير لأنه يكون وجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة على حسب جهته، حسب جهته، فالمقصود يكون وجهه إلى القبلة وقد يكون رأسه إلى الشمال مثلا في المدينة، وفي بعض المناطق كذلك يكون رأسه إلى الشرق ووجهه إلى الغرب إذا كان مستلقيا على قفاه، مستلقيا على قفاه، وكذلك إذا كان على جنبه هذا واضح، إذا كان على جنبه هذا واضح يكون متجها إلى القبلة، يكون متجها إلى القبلة، فيحسن بل ربما يقال يجب إلى أمكن هذا، مثل ما أن بعض الناس لا يراعي هذا في مواضع الخلاء على القول بأن النهي عام في حال البنيان ويحال البنيان بأن توضع إلى غير القبلة، وإن قيل إنه يعني لو قيل بالفرض يقول فإن القول بالعموم قول قوي، لكن لو قيل بالفرض فإن هذا من مسائل احتياط الاحتياط فيها، أن حينما لا يتجه القبلة يكون في قول الجميع يكون فعله موافق لقول الجميع، ولم يقع في النهي عند أحد من أهل العلم، الذين يقولون إنه يجوز التوجه إلى القبلة في مواضع البنيان يقولون الأولى أنه لا يتجه إلى القبلة مراعاة للخلاف، وهذا الوضع الذي يحصل فيه الاحتياط والعمل بجميع الأقوال. فأقول إن بعض الأسرة ربما توضع في غير جهة القبلة، والأجهزة التي يحتاج إليها المريض خاصة حينما يشتد المرض ويحتاج إلى متابعة، وأجهزة تتعلق بالقلب وغير ذلك، فلا يصعب تحركه ويصعب أيضا إدارته إلى القبلة لأنه مربوط بأجهزة، فيبقى على حال يكون إلى غير جهة القبلة، فمثل هذا عاجز عن استقبال المريض، عاجز عن استقبال، بمعنى أنه يحصل له ضرر، يحصل له ضرر، ليس المعنى عاجز أنه لا يمكن، لا، المقصود أنه يحصل له ضرر. ولهذا لو أن إنسان لو كان في مكان لو صلى قائما برز لعدوه الذي يغتاله، نقول لا بأس أن يصلي جالسا إذا خشي من عدوه، ولا يجب عليه القيام، لا يجب عليه القيام. فيقول المصنف رحمه الله لأنه شرط لصحة الصلاة عجز عنه أشبه القيام، كما القيام النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فقاعدا، فالقيام إن لم يكن أعظم من استقبال القبلة فليس بدونه، بل ركن الصلاة يعني منه ركن كما هو معلوم. وهذا يرجع إلى قاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجد التيسير، وهي ماذا تذكرونها؟ لا واجبة، لا واجبة مع العجز، هذا لا واجب، هذه لا نادي للجنس، لا يجب عليه مطلقا على أي حال، لا واجب مع العجز، كل شيء يعجز عنه المكلف وهو واجب في حال قوته وتمكنه أو واجب على غيره ممن تمكن منه فإنه لا يجب عليه، لا واجب مع العجز، شوف مع العجز، ما دام العجز حاضرا فدل على أنها حال تقدر بقدرها. فإذا جال العجز وجب عليه ذلك. والمراد بالعجز المشقة، لأن أصل القاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب. ويقصني قائم، ليس المراد العجز مثل الإنسان ما يمكن يعني أنه مات شقه مثلا أو أصيب بالفارس ونحو ذلك، لا، إنما هو المشقة التي يحصل عليه بسببها ضرر لو أمرناه بالقيام. ونعلم أن الأعمال تختلف المشقة فيها، تختلف من عمل إلى عمل، المشاق تختلف من عمل إلى عمل. فليست مشقة الصيام مثل مشقة الصلاة، ولهذا العلماء لم يقولوا التعب يجلب التيسير، لا، قالوا المشقة ليس التعب. الإنسان قد يتعب أحيانا من بعض الأعمال الشرعية، لكن عليه تجب عليه المراد المشقة. ربما الإنسان لو أمر بالصلاة يحصل له شيء من التعب، لكن هذا لا يمنع من وجوده، والمراد التعب الذي يعرض له. أما التعب بمعنى المرض لا، إذا قلت فلان تعبان يعني مريض هذا لا. وهكذا سائر الأعمال، ويجيء بعبارة لا تحتمل، جاء بعبارة لا تحتمل، وهي المشقة تجلب التيسير مع فروعه. من هذه القاعدة لا واجب مع العجز. والمشاق عند أهل العلم لها ثلاثة أقسام: مشقة في أعلى درجات المشقة، هذه لا يجب معها أو لا يلزم معها الواجب، مثل إنسان لو أمر بالصوم لأفضى به إلى الهلاك، لو أمر بالخروج إلى الصلاة لا أدى به إلى الهلاك نحو ذلك، أو يغلب على الظن ذلك، هذه مشقة عظيمة. ويقابلها أدنى درجات المشقة، أدنى درجات المشقة التعب اليسير، مثل إنسان يقول أنا يشق علي نذهب إلى الصلاة على قدمي، المسجد بعيد والشمس حارة أو نحو ذلك، أو فيه برد، يعني البرد اليسير الذي يكون محتملا غالبا، هذا لا يمنع. أو قال أنا إذا صمت أجد يحصل لي جوع وعطش، يقول هذا لا يمنع، لا شك أن الصوم يحصل مع هذا، فهذا لا يمنع بلا خلاف. أدنى مشقة في هذه العبادات. ولهذا قد تحصل المشقة في الوضوء بالماء البارد في أيام الشتاء، والماء الحار في أيام الصيف، وبالإجماع لا يسقط ما دام أنه مجرد مشقة يسيرة. المشقة الثالثة أو المرتبة الثالثة من المشاق بينهما، بين أعلى أنواع المشاق وأدنى مشقة أو أدنى المشاق، هذه تختلف. ما كان أقرب إلى المشقة العليا فله حكمها، وما كان أدنى أو أقرب إلى المشقة اليسيرة فهو له حكمها. إذن هذه مواضع اجتهاد. ولذا في رمضان لو أن الإنسان قال أنا مريض هل أصوم وإلا لا أصوم، نقول أنت أعلم بحالك، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل تجد مشقة تحصل لك بسبب الصوم تكون سبب للضرر عليك بسبب الصوم، أو يسبب تأخر البر، أو تحس بتعب شديد؟ نقول لا بأس أن تصوم. حتى أشكل الأمر يقول لا أدري يحصل ضرر ويحصل ضرر، في هذه الأصل عدم الضرر، إلا أن يعلم ذلك بعادة أو يسأل أهل الخبرة الطبيب نحو ذلك. فهي أمور تمتنع عن الاجتهاد، مثل صوم في السفر مثلا، هل يفضل أن يفطر أو يصوم، هو من هذا الباب. وهي مسائل واسعة ومسائل كثيرة. نعم.
يحتمل أن لا يلزمه شيء من ذلك علما.
يقول رحمه الله: فإن كان على الراحلة في مكان واسع كالمنفرد في العمارية، العمارية بناء مثل الهودج في الغرفة الصغيرة يمكن الإنسان يستلقي فيها ينام، وكانت تسمع للنساء على الرواحل، فهذه يمكن أن يتحرك فيها الإنسان. يقول: هل إذا كان الإنسان المسافر على الراحلة ويمكن أن يدور فيها، يعني لو أن الراحلة مثلا كانت إلى القبلة ثم انحرف في سيره إلى جهة أخرى، هو يستطيع أن ينحرف إلى جهة القبلة، ينحرف إلى جهة القبلة في هذه العمالية أو هذا البيت المصنوع الصغير، ولا ضرر ولا مشقة عليه ولا على الراحل، معنى أنه يدور فيها. مثل الإنسان ربما يكون في سيارة وتكون السيارة واسعة ومتجهة مثلا إلى القبلة، فالسائق يأخذ يمين يمكن أن يدور فيها، هذا مراد بالنافلة ليس الفريضة، مراد بالنافلة، الفريضة لا تصلى على الراحل على السيارة إلا عند الضرورة، يقول: هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه ذلك؟ ويقول: كراكب السفينة، وإن قد استقبال دون الركوع سجينة إلى آخر كلام. يقول المصنف رحمه الله: يحتمل أن لا يلزمه شيء من ذلك كغيره، ممن يكون على البعيد الذي لا يلزمه وليس في عماله، لأن الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت فيه المشقة، وغيره يعني كذلك من لم توجد فيه المشقة كالقصر والجامع. هذه قاعدة، فقهية من قواعد الفقه، أن الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت فيه المشقة ومن لم توجد فيه المشقة، الجميع يترخصون بهذه الرخصة الجميع، وإن كان بعض من يترخص بهذه الرخصة لا مشقة عليه، لماذا؟ لأن رخصة عامة. ما مثالها؟ هل هناك أمثلة لها؟ نعم، السفر، نعم، يعني أنه له أن يقصر، ولو كان لا يجد في ذلك مشقة، مع أن القصر تقدم أنه معلق بالحقيقة، يعني قوله والقصر هذا موضع نظر الحقيقة، يعني جعل القصر كالجامع موضع نظر، لكن كأنه والله أعلم ألحقه من جهة المعنى عمان، وإلا فالقصر يشرع لأنه مسافر، لأنه لم يشرع لأنه لأجل المشقة، ظاهر كلامه أن القصر مشروع لأجل المشقة، مع أن أهل العلم متفقون أو يعني يحتمل متفق عليه والله أعلم أن القصر لأجل ماذا؟ السفر، وإذا ضربتهم فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، لكن الحكمة هو المشقة، يعني يمكن يقال يستوي في القصر من وجدت في حقه المشقة ومن لم توجد في حقه المشقة، لأنه معلق كما تقدم بالسفر، لكن الجمع، أقرب، إذا نزل المطر يشرع ماذا؟ جمع الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر على قول الشافعي واختيار جماعة من العلم كشيخ الإسلام رحمه الله، جماعة من العلم من جهة المعنى. الجمع بين الصلاتين ما هي علته؟ علته ماذا؟ المشقة. هل هناك علة منضبطة للجمع في المطر إذا وجد جمعنا، أو ليس هناك علة منضبطة؟ هل هناك علة منضبطة للجمع في المطر أو ليس هناك علة منضبطة؟ نعم،
نزوع المطر منضبط، نزوع المطر
يعني. طيب نزل مطر في حي مثلا أو بلد مطر خفيف جدا ومطر قوي ومطر متوسط في نفس البلد، هل يجمع جميعا او يجمع من عليه مطر كثير دون الخفيف والمتوسط؟ ماذا يصنع؟ هل يلحق بالكثير او يلحق بالخفيف؟ نعم، هل هناك علة مضبطة؟ اي هذه بعضهم يقول يعوقني وبعضهم يقول لا يعوقني. رجعنا الى هذا ان الرخصة العامة يستوي في موجه المشقة، لان هذا ما يضبط. هل هناك امر يضبط الجمع؟ نعم، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب في ثياب تبتل وفي ثياب ما تبتل، الناس يلبسون احيانا ثياب لا تبتل. نعم، الثياب حين سميكة لا يؤثر فيها، وثياب خفيفة يؤثر فيها، ربما تعصره وينزل الماء، هذا أمر ما ينضبط. نعم نعم، هذا الشيء يدل عليه، يدل ما هناك أمر منضبط للجمع علق بماذا؟ بالمشقة. ولهذا ترى الناس اليوم يختلفون في الجمع اختلاف عظيم، لأن لو كان هناك أمر منضبط ما حصل ماذا؟ اختلاف. تجد مثلا مسجدين أحدهما يجمع والآخر لا يجمع، لماذا لم تجمع؟ يقول مطر خفيف ولا مشقة، والثاني يقول لا يا أخي عندنا ناس عليهم مشقة، تجد الخلاف الكثير. وهذا من المسائل التي ربط الأمر فيها بالمشقة، ولذا لا ينبغي التشديد في الإنكار في مسألة الجمع، ما دام حصل سبب يكون من أسباب الجمع من حيث الجملة فلا ينبغي التشديد في النكير. لكن إذا ضبطت المسألة مثلا أو كان هنالك من يفتي من أهل العلم فتوى عامة وتوجيه للناس في هذا حتى لا يحصل خلاف بين إمام المسجد والجماعة، هذا حسن. لكن في هذه الحال إذا وجد سبب من أسباب الجامع، سبب من أسباب الجامع كالمطر الذي بعض الناس يريد الجمع فيه، فلا مانع من أن الإمام يأخذ برأيه أو يجمع لأجل المشقة على بعض الناس وإن كانوا قليلين، بل ولو كان واحدا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن العاص: واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم، يعني اجعل الضعيف قدوة، كأن الضعيف قدوة لك، كأنه قدوة لك وأنت خلفه. وذلك أن مصلحة الاجتماع مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة. ولذا ما جاء حديث في مسألة يعني الجمع المطر، ما ورد فيه الحديث، لم يرد حديث على مشروعية المطر من فعل عليه الصلاة والسلام، لم يرد. إنما الذي ورد الجمع في حديث ابن عباس في الصحيحين: جمع رسول غير خوف، جمع رسول صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والعشاء، جاء صحيح مسلم: من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، من غير خوف، من كلام ابن عباس. فهم بعض العلم من هذا أن الجمع للمطر كان مشروع، لأن ابن عباس نص قال: من غير خوف ولا سفر، من غير خوف، لأن السفر يشرع به الجمع، يعني السفر يشرع به الجمع ليس دائما، عند الحاجة، عند الحاجة من غير خوف، لأن الذي يشرع به السفر حقيقة قصر. أما الجمع فلا يشرع به السفر، يعني الجمع ليس من سنن السفر، إنما الذي من سنن السفر ما هو؟ القصر. والجمع عند الحاجة، إذا كنت سائرا جد بك السير كما في حديث ابن صحيح، أو كنت على ظهر سير كما في حديث ابن عباس معلق عند البخاري، أو حالة ثالثة إذا كنت نازل تريد الارتحال، هذا حديث ابن عباس صحيح، حديث أنس صحيحين، وجاء في رواية صحيحة أخرجها الحاكم في الأربعين زيادة أنه يصلي الظهر والعصر، ذكر العصر وأنه يعجل العصر مع الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. فالذي ورد هو الجمع في أحوال خاصة، لم يرد الجمع. وفي حديث أخرى في هذا الباب: إنما الجمع يكون عند الحاجة في الحضر وفي السفر، الجمع ليس خاصا للمقيم ولا للمسافر. ذكروا في كتب الحلال طبعا عليه نحو 8 صور يشرع بها الجمع، وبعض الصور ربما يكون موضع نزاع كالمريض هل يجمع أو لا يجمع، خلاف الجمهور مع الحنابلة. فالجمع للحاجة، والحاجة تكون عند وجود المشقة، ولهذا يحصل الخلاف تقديدا، وهذا لا يضر. ولذا قال أبو سعيد وأنس رضي الله عنه وصحبه مسلم كانوا يرون أن من كان به جدة على الصوم فصام بحسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر بحسن، يعني بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فالذي يفطر لا ينكر عليه يصوم، والذي يصوم لا ينكر على الذي يفطر، لأن عائد إلى وجود المشقة، يعني الجدة وهي القوة من عدمها. كذلك أيضا في المواطن الأخرى التي تكون المشقة حاصلة أو نازلة فتقدر، فإن كانت العبادة تؤدى جماعة فلا ينبغي الخلاف من مثل هذا، فإذا رأوا الجمع لوجود المطر الذي تبتل به الأرض ويحصل به أن يعلق شيء من الطين بالثياب أو الماء إذا كانت أرض مسندة ونحو ذلك أو مرصوبة، فجمعوا لا ينكر عليه، وإن كان غيرهم مثلا يرى أن الجماعة مجتمعين وهم قليلون بس. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الرخصة إذا فعلها بعض الناس لا يقول بعض الناس أنا ما علي مشقة فلا أخالفه، لا، أنت وإن كنت تقول أنه لا مشقة علي وأنا لا رأى الجامع في هذا خيرك عليه مشقة، فالسنة في هذه الحال أن تجمع معه وإن كان ليس عليك مشقة، لأن الرخصة العامة يستوي فيها من ولدت فيه ومن لم توجد فيه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة رضي الله عنهم وبيته بجوار المسجد، ولهذا قال العلماء لو كان بينه وبين المسجد سباط، يعني السباط هو السقف بين الجدارين، السقف يعني مثل ما توجد في بعض البلاد كان موجود ويوجد في هذه، يعني في كل البلاد، ويكون السقف يعني يكون بين الجدارين، السباط وهو السقف الذي يوضع بين الجدارين، أو يكون الموضع الذي يسير فيه مظلل إلى المسجد، أو يكون هو بجوار المسجد، أو يكون إنسان ساكن في المسجد. ولذا كان بعض الصحابة في المسجد من أصحاب الصفة فيجمعون معهم ولا يتفرقون، ولا يقول نحن لا مشقة علينا، وهذا له صور وله أدلة أخرى تدل عليه. نعم نعم. منهم من أهل العلم من قال لهم أن يجمعوا لأن الرخصة العامة يستوي فيها الجماعة والمنفرد، مستوى الجماعة والمنفرد، مثل ما تقدم معنا في مسألة الإبراد بالصلاة، الإبراد بالصلاة، يعني إذا قلنا إن علة إبراد الصلاة هو أنها تسعر جهنم، وإن قلنا المشقة أو خشية ذهاب الخشوع فهذا الحكم يختلف، وإن قيل العلة هو أن هذه الساعة وهذا الوقت تسجر في جهنم فلا فرق بين من هو في البيت أو في المسجد، من كان بينه وبين المسجد طريق يجد مشقة في السير إليه للعلة، وهذا مما وقع فيها الخلاف بين العلة. نعم نعم. لا لا هذا لا، يعني كونه يجمع لوجود علامات هذه مظنة للمطر، مظنة للمطر ومظنة للرخصة، ليست الرخصة، هذه مظنة لوجود المطر. إنما اختلف العلماء في البرد الشديد في الليل والريح الشديدة والوحل والطين، لو كان في طين مثلا بلا مطر، وبعض العلم يقول هي أولى بالجمع من المطر لأن العلة هي المشقة، أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فلا. لكن جوز بعض أهل العلم إذا كان في السماء سحاب ويتوقع نزول مطر قالوا لا بأس أن يؤخروا وقت الصلاة الأولى شيئا، يؤخروها لا بأس أن يؤخروها تأخيرا يتبين به الحال، فإن أمطرت فلهم أن يجمعوا الآن، ولهم يعني لهم الجمع جمع تقديم، ولهم يجمعوا جمع تأخير، وإن تضايق وقت الأولى قبل نزول شيء من المطر فإن عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها قبل خروجه، فجمعوا بين المصلحتين، هذا إذا أمكن اتفاقهم. أما إذا لم يمكن اتفاقهم وأنهم يتفرقون يعني لا أو لا يمكن إبلاغهم، في هذه الحال يجب أن أظهر الله أنه يلزمهم أن يصلوا الصلاة في وقتها ولا يتأخرون، لأنه قد يترتب عليه تأخر البقية، لأنه إذا أخرت الصلاة ربما عن وقت المعتاد المعروف فالناس يظن الصلاة قد صليت فيصلون متفرقين فيصلونها في وقتها، ثم لو فرض أن المطر نزل بعد ذلك فالناس بالخيار، فالناس بالخيار، فمن شاء صلى في المسجد فيؤذن المؤذن فيقول حي على الصلاة لمن أراد أن يصلي، وبعد الفراغ من الأذان لا بأس يكون الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، فيقول حي على الصلاة لمن أراد أن يأتي إلى المسجد، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابن عباس أيضا، لكن ابن عباس جعل مكان حي على الصلاة صلاة في الرحال، ويقول الصلاة في الرحال لمن أراد أن يصلي في بيته جمعا بين المصلحتين، لأنها رخصة لمن رخصة في الصلاة في البيت عند وجود المطر. نعم.
قال
هذه المسألة في الذي يمشي على قدميه في سفره، من كان مسافرا ويمشي على قدميه هل له أن يتنفل على قدميه كما يتنفل الإنسان الراكب على الراحلة، وكما يتنفل أيضا من هو في سيارته غير السائق؟ يقول مصنف رحمه الله: والنص إنما ورد في الراكب ولا يصح قياس الماشي عليه، في دلالة على القياس في باب العبادات سبق لشرحه، وأن القياس كثير في كلام أهل العلم، بل أمثلة كالمطر إنما الذي يمتنع هو أن تحدث عبادة بالقياس. مثل هذه المسألة فيها خلاف، هل يقاس الماشي على الراكب ولا يقاس الماشي على الراكب؟ لأن ثبتت الأخبار الصحيحة، بل هي على طريقة بعض العلم متواتر، جاء بحيث جابر، بحيث هريرة، بحيث عمر، من حديث عامر بن ربيعة، بحيث أنس في الصحيحين، وفي صلاة عليه الصلاة والسلام على الراحل، بحديث أنس عند أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفل على راحلته اتجه إلى القبلة فكبر ثم لا يبالي حيث وجه ركابه، يعني كان يكبر إلى جهة القبلة، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه إذا أراد أن يتنفل على راحلته فالسنة أن تكبر إلى جهة القبلة، لو كانت اتجاه إلى عكس جهة القبلة فتكبر إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك تحرف مركوبك إلى جهة سيره، لكن ليس بواجب لأن الأخبار الكثيرة ليس فيها هذا القيد، فأخذ العلماء من هذا أن هذا مستحب، ولأنه مجرد فعل، ومجرد الفعل في مثل هذه الحال ليس بواجب، لأنه يصلي صلاته كلها إلى غير جهة القبلة إلا حال التكبير فالأفضل إلى جهة القبلة. قال: والثاني يجوز ذلك للماشي. نقلها عنه المثنى ابن جامع أحد رواة عن أحمد رحمه الله إلى أن قال: نعم. ووجه هذه الرواية أن الصلاة أبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة للسفر، وهو موجود في الماشي، ولأن إحدى حالتي السفر أشبه الراتب. إذا ذكر علتين، العلة الأولى لماذا شرعت الصلاة للراتب؟ قالوا لئلا ينقطع عن النافلة، فلا يقول أنا مسافر وأنا راكب الآن فلا أصلي، لأن الراكب لا يصلي، لا بد أن يكون مستقر على الأرض. يقال ثبتت السنة بمشروعية الصلاة على الراحلة. لماذا؟ لأنه لو أمر أن يصلي بالأرض سترتب عليه انقطاع عن سفره، وانقطاع عن رفقته إن كان مع رفقة. وذلك أن رخص السفر لماذا شرعت؟ لأجل الإعانة على ماذا؟ على تحصيل مقصوده في سفره. هذا هو شرعت لأجل هذا، سواء كان يعني تقييده عن انقطاع القافلة هذا يحمل الأغلب، وإلا لا يشترط فيما يظهر الله أعلم، لأنه ربما ينقطع عن سفره أو يحصل تأخر، إنما لأنه كان في السفر قديما في الغالب أن تكون القوافل، ولهذا ربما يسافر الإنسان وحده، فلهذا له أن يصلي، لأنه لو صلى، لو قيل تصلي مثلا تنزل في هذا المكان أردت أن تتنفل تنزل وتصلي النافلة، تأخر في سفره وانقطع عن شؤونه وأعماله. ولذا الجمع مبني على حاجة المسافر، جمع الصلاتين مبني على الحاجة، الأفضل هو الأيسر لك في سفرك وتحصيل حاجتك في سفرك، جمع التقديم أو جمع التأخير أيهما أيسر فهو الأفضل. وكذلك كما تقدم مسألة الفطر أو الصوم في السفر، وهو موجود في الماشي، المعنى موجود، ما دام المعنى موجود فالقياس صحيح، وجدت الحكم والعلة والأصل والفرع، اكتملت جميع الشروط. قال أيضا ولأن إحدى حالتي السفر أشبه الراتب، هذا في الحقيقة التعليل الثاني ربما يكون أبلغ وأقوى، التعليل الثاني قد يكون قال لأنه قال لأن إحدى، لأن التعليل الأول يكون من باب قياس العلة، والثاني يكون من باب دلالة عموم النص، لأن نحن إذا قلنا إنه لأجل أنه ينقطع عن السفر جعلنا الصلاة على الراحلة فرع، وجعلنا الصلاة صلاة الماشي فرع، والصلاة على الراحلة أصل، والعلة ما هي؟ خشية أن ينقطع عن الراحلة عن قابلة أو ينقطع في سفرها، فهي موجودة في الفرع فألحق به. لكن التعليل الآخر ولأن إحدى حالتين السفر، وش يكون مشروعية صلاة المسافر، من باب القياس أو من باب عموم الدليل؟ والدليل هذا أحسن من الحقيقة، يعني قال ولأن إحدى حالتي السفر، على هذا إذا كان مسافر فالمسافر يشرع له، المسافر يشرع يتنفل أو ما يشرع يتنفل؟ يشرع يتنفل، سواء كان على راحلة سواء كان على قدمه. ثم أيضا ربما أيضا يقال النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه غالبهم معه بسفره، إيش كانوا؟ هل كان معهم رواحل؟ أكثرهم ليس معهم راحلة، بل كانوا يعتقبون، ولو كان خاص لبين النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرونه، وصلوا كما رأيتم نصلي. حينما تتأمل وتنظر ترى أن الدلالة في الحقيقة دلالة عموم الدليل، عموم الدليل وعموم التأسي به عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان التعليل أو التدليل بأن الصلاة صلاة الماشي إحدى حالتي السفر، أو يقال إحدى أحوال المسافر، المسافر أحوال. ولهذا الآن ربما يسافر على طيارة، ربما يسافر على سيارة، ربما يسافر على قدميه، ربما يسافر على راحلة، ربما يسافر يعني على باخرة، أحوال المسافر له أحوال. فلا يقال هذا أصل وهذا فرع، لا، نقول المسافر له أن يصلي، هذا هو الأصل، صلاة النافلة على أي حال. وكون مثلا أن الماشي تكثر حركته هذا لا يؤثر، لأن هذا لا يؤثر، لأنه في الحقيقة على الراحلة يمشي ويتحرك على راحلته، يتحرك على راحلته، فهذا لا يؤثر. فالمقصود هو تحصيل الصلاة وأداء النوافل في حال سفره. ثم أيضا كما تقدم هذا على القول الأول أو على المعنى الأول فيه من باب القياس، من باب القياس سبق أن القياس يمتنع بأصول عبادات. مثلا لو يعني عندنا لو أجريناه على القياس قلنا نفس صلاة المسافر النافلة، نفس صلاة المسافر للنافلة هذا مشروع، مشروع سواء مشروع ثبتت بالسنة أنه يصلى على الراحلة، صلى على الراحلة. ثم حالة الماشي، حالة الماشي تلحق بحالة من على من هو على راحلة، فهذا فيه فيه قياس من جهة يعني لم نستحدث عبادة لا أصل لها، فلم نقل مثلا إنه يشرع للمسافر يصلي على الراحلة بدون دليل. لو قلنا إن المسافر يجوز له أن يصلي على الراحلة إلى أي جهة كان ولو غير قبلة وليس عندنا دليل من السنة لكنا قد استحدثنا عبادة لا دليل عليه، لا في عبادة ثبتت وثبت أصلها، وإنما القياس في فرع من فروعها وهو هيئة المسافر، هل يلحق الماشي بالراكب أو لا يلحق، هذا هو القياس الذي أشار يصنف. تقدم أن جعل المسألة من باب دلالة عموم الدليل لأنه عليه السلام شرع صلاة المسافر، والمسافر تختلف آلة مركوبة التي يسير عليها، وهذا أحسن كما تقدم. نعم. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، قول صلوا كما رأيتموني يعني دلالة الفعل مع دلالة القول. النبي صلاته النوافل أكثر من صلاته ماذا؟ الفرائض. هل يقال قول صلوا كما رأيتموني أصلي يعني صلاة الفرائض أو صلاة الفرائض والنوافل؟ نعم. شو نقول؟ شان يعني عام، رأيناه يصلي يعني الصحابة رأوه يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة، ورأوه يصلي صلاة نافلة في بيته على صفات متعدد، ورأوه يصلي ماذا في السفر، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فرأوه يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة نافلة على الراحلة، فدل على أن المسافر. ولهذا صحيحين عن ابن عمر قال إلا الفرائض، شوف إلا الفرائض يعني كان يصلي على راحلته استمر، قال إلا الفرائض في اللفظ الآخر البخاري إلا المكتوبة، إلا استثنوا الفرائض وهي المكتوبات الصلوات الخمس، فدل على الاستواء، دل على استواء الفرائض والنوافل في الأحكام إلا ما خصه الدليل. ثم أيضا دليل آخر أيضا الفعل المتكرر منه عليه الصلاة والسلام في أسفاره يدل على أنه من الأمر المشروع، والفعل يعم بعموم أقسامه، يعني الفعل خاصة المتكرر إذا تكرر من الفعل عليه الصلاة والسلام، لأنهم نقلوا أن كان إذا سافر صلى على راحلته عليه الصلاة والسلام، فهو فعل متكرر منه، ولم يقل إنه خاص به، ولم يقل إنه خاص بمن كان على راحلة، فلهذا كان العموم ظاهر من عدة أوجه. نعم. 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 هو صحيح، هو صحيح، هو مثل ما تقدم، لكن قد يعترض عليه أن هذا مجرد قرائن، مجرد قرائن، وأنه لم ينقل أنه أنكر. قد يقول قائل وما أدراك أنه لم ينكر عليه، لأن الأصل أن تكون الصلاة على الراحلة وأن لا يتجاوز بها، ربما يتمحى الإنسان ويشدد ويقال غاية ما ليس عندك دليل، إنما عندك عدم دليل، ليس عندك دليل، إنما عندك عدم دليل، تقول إنه لم ينكر عليهم أو كذا، هو دليل لكنه يستأنس به مع الأدلة الأخرى. نعم. نعم. سيارة، يقود السيارة، يقود السيارة هذا موضوع نظر، هذا موضوع نظر في هذه. الله أعلم، الله أعلم، ربما يقال له ذلك، ربما يقال له ذلك، خاصة إذا كان يحتاب لنفسه، ربما يعني خاصة إذا كان إنسان وحده مثلا أو أراد يعني أن ينشط في الصلاة ممكن، أما مطلقا الله أعلم، الله أعلم. الأصل، الأصل مشروعية، لا فرق بين من يكون يعني يقدس، هذا هو الأصل، يعني ليس هناك دليل يمنع. إذا قيل إنه يشرع للراكب كذلك القائد يقود السيارة يقود الراحلة، الحكم واحد، هذا هو الأمر. إنما إذا خشي من الضرر مثلا أو يكون مثلا في مكان في مناطق تفتيش ونحو ذلك يحتاج إلى أن يتكلم، ففي هذه الحالة يحتاج مثل هذه الحال. نعم نعم. الصلاة داخل المدينة يعني بس قصد الصلاة داخل المدينة، الله أعلم. الصلاة داخل المدينة ما يعرف الدليل، ما يعرف الصلاة داخل المدينة، لا يعرف الدليل من السنة يعني. نعم لا، الصحابة قيدوا ذلك في السفر، نقلوا ذلك في السفر، يعني إذا كان نسبة سفره إلى إقامة نسبة يسيرة، أكثر أحوال استقرار عليه الصلاة، وأسفاره محدودة ومعروفة وأيام معلومة، لما نقلوا ذلك في السفر وسكتوا عنه في الحضر يدل عليه لأنه غير مشروع في الحضر، غير مشروع في الحضر، خاصة هذه العبادات. ربما يقال إن هذا من المواضع التي ليس فيها قياس، وذلك أنه استحضار الصلاة على هذا الوجه يحتاج إلى دليل بين، يحتاج إلى دليل بين. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نقل في أخبار كثيرة أنه ركب تارة يعني ركب إما كفرس أو ربما يركب حمار أو يركب دابة ونحو ذلك، ولم ينقل ولا في خبر أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كان كما في النعم الصحيحين يذهب كل سبت، كل سبت إلى قبة، ولم ينقل في خبر أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام، عن ما بينه وبين قبة مسافة، يعني من مكانه من هنا إلى قبة مسافة، يعني ما أدري يمكن يقارب نحو يعني كم كيلو، هم يقال في الدنيا بعشرة أميال نحو 18 كيلو نحو ذلك، فالمقصود أن هذه مسافة، ولم ينقل أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل. وأدلة أخرى في خروج عليه الصلاة والسلام إلى أماكن أصحابه، فهذا كله يدل على عدم المشروعية. وإذا طال الطريق، يعني النبي طال به الطريق يعني في إلى قمة ذهاب وإياب، ولهذا نقول الحمد لله، لو أن إنسان يقول أنا في طريق ربما أكون في البلد أذهب إلى عملي أرجع من عملي فيطول بي الطريق وربما يكون في ازدحام في السير أريد أن أستغل الوقت، نقول الحمد لله ما ضاق الأمر بالصلاة، ممكن هنالك أعمال جليلة عظيمة أيسر وأسهل وليست في هذه الحال بدون الصلاة، لأن فعلك لها مجمع على مشروعيته والصلاة مختلف فيها، الصلاة مختلف فيها، فأعمل ما اتفق عليه، فعليك بكثرة الذكر، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك من أمور. ثم أيضا الإنسان إذا كان بصلاته وهو إذا كان بسيارته ولم ينشغل بالصلاة، إذا مر بإنسان سلم عليه، وإذا سلم عليه إنسان رد عليه السلام، في مصالح تتعلق بمسيرك وخروجك، فأنت حينما ربما إنسان يخطئ عليك في الطريق فتشير له بالمسامحة، أو أنت تشير إنسان أو تأمره أو تنهاه، فلا تعتذر بأنك تصلي، لأن هنالك مصالح أخرى الإنسان في حال سيره تعلق بداية السلام أو إشارة إزالة الأذى عن الطريق ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي عليك أن تراعيها، ربما وهي موضع اتفاق من أهل العلم في مشروعيتها، منافع متعدية ومنافع قاصرة، منافع متعدية ومنافع قاصرة تتعلق بك، فلو أراد الإنسان أن يحصيها لم يستطع أن يحصيها، فلا يقول إنسان أنا أريد يعني لا يفوت على وقتك، والحمد لله هناك أعمال كثيرة وهي تكون أنت بالخيار فيها، لو احتجت إلى قطعها قطعتها متى ما حصل ذلك. وإن كان هذا في الصلاة عند الحاجة يجوز، لكن كونك تفعل الأمر متفق عليه ولا خلاف ولا نزاع فيه عند أهل العلم فلا. وإلا قد جاء عن بعض العلم بعض من علماء الشافعي والحناف جواز الصلاة في الحضر على الراحلة ونحو ذلك، وكما تقدم ليس هناك دليل بين عليه. نعم نعم نعم. لو كان الإنسان يصلي إلى جهة في مكان لا يعرف به القبلة وليس عنده من يسأله عن القبلة، كما لو كان في البرية، فعلى المصلي أن يجتهد إلى جهة القبلة، لأن التوجه إلى القبلة شرط من شروط الصلاة، فيجب عليه تحصيله إن علم. إن لم يعلم ولم يجد من يسأله فعليه أن يجتهد، إن كان عند آلة الاجتهاد عمل بها ثم توجه. فإذا توجهت إلى جهة من الجهات فصليت إليها الركعة الأولى، فلما قمت من الركعة الأولى حصل عندك شك في هذه الجهة، ضعف اجتهادك الأول، ثم ظهر لك أن الجهة لأن جهة القبلة إلى عن يمينك، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ها؟ تستدير إلى جهة، إلى جهة ثانية. طيب صليت الركعة الثانية، صليت الركعة الثانية، ثم بعد ذلك تغير اجتهادك، سواء كانت فرض أو نافلة، يعني صلىها أربع ركعات متواصلة، يعني لو فرضنا أنها أربع ركعات، أو إنسان في مكان في بلده ولا يعرف جهة القبلة وليس عنده من يسأله، أو أعمى في مكان ما عنده من يسأله واجتهد إلى الجهة، ثم الركعة الثانية بعدما قام إلى الثالثة تغير اجتهاده إلى جهة أخرى، ماذا يصنع؟ ينحرف إليها. طيب ثم بعدما قال الركعة الرابعة تغير اجتهاده واعتقد أن جهة القبلة في الجهة الرابعة التي أي يمين أي يسار، ماذا يصنع؟ ينحرف إليها. صلى إلى كم جهة؟ إلى أربع جهات. هذا هو معنى كلام رحمه الله، يقول فإن تغيرت جهة صلاة استدار وبنى على ما مضى، بنى ما يستأنف، تبني مثل الإنسان اللي يبني ثم يأتي اليوم يبني اليوم ثم يأتي غد يبني عليه، يبني عليه، ما يزيل البناء الحسي إلا إذا كان ماذا؟ فاسد أساسه، يعني ليس بصحيح، يزيله كالبناء الحسي، لكن ما دام هذا البناء صحيح بما يظهر لك أو أنه ما ظهر لك شيء، ظهر لك أن تغير في هذا البناء تزيده شيئا، والبناء الأول لم يظهر لك فسادا، تبني عليه كالبناء الحسي، كالبناء الحسي، ثم الثاني ثم الثالث والرابع وهكذا، تبني عليه لا تغير، لا تنقض اجتهادك. قال رحمه الله قال لئلا ينقض الاجتهاد، أو لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، أو ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، هذه قاعدة اتفق عليها العلماء، وأصلها مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وهو أثر مروي عنه طرق وثبته العلم رواه الدارقطني وغيره. قال هذه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي في مسألة المشرطة لم ينقض حكمها الأول. في العام مضى قضى بحذف الإخوة وفي العام يعني ولم يشركهم مع الإخوة لأم، وفي العام الذي بعده في العام الذي بعده حجبهم شركهم وقال هذه ما تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. يقول لما قيل إنك قضيت بحجبهم أو بعدم توريثهم قال هذه ما على ما قضينا وتلك على تلك على ما قضينا وهذه على ما صاغ العلماء من كلمة هذه رحمه الله عليه قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لماذا؟ قالوا لأن الاجتهاد الأول بنى على دلائل والاجتهاد الثاني تغير عن الأول لكن لم يجزم ببطلان الاجتهاد الأول. لو جزم ببطلان الاجتهاد الأول في هذه الحال يبطل ولا يكون اجتهادا صحيحا، لا يكون اجتهادا صحيحا. مثل لو كنت تصلي إلى اجتهدت إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك وأنت في جهة القبلة تبين لك أن القبلة على يمين، ظهر لك بالدليل اليقين، ماذا تصنع؟ تنحرف. ماذا تصنع؟ تستأنف، ما تبني، تستأنف صلاتك من جديد. لماذا؟ تبين أن صلاتك إلى هذه الجهة ماذا؟ لا يصح، لأنك صليت غير قبلة. مثلا صلى إلى هذه الجهة ثم طلعت الشمس فظهر أن جهة القبلة إلى جهة الشمس لأنها من جهة قبلة إلى جهة الغرب، وتبين أنه كان يصلي إلى جهة الشرق. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يخرج من صلاته ويبدأ صلاته من جديد، واضح هذا؟ مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، ما نقض اجتهاده الأول، في تلك المسألة، بل هي على مضى ولم يسترجع المال من الإخوة الأشقاء الذين هم عصبة في الأصل، إنما أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، الزوج النص والأم الثلث والإخوة الأم الثلث، انتهت الفريضة مسألة من ستة. في الصورة الثانية شركهم رضي الله عنه مع الإخوة لأمه في نصيبهم الثلث، ولم يستدعي يعني تلك القضية فيسترجع المال، لا بل قال هذه ما على ما قضينا أو تلك هذه على ما نقضي. كذلك القاضي لو أنه حكم في قضية ثم بعدما حكم في قضية عرضنا القضية مرة أخرى نفس القضية تغير اجتهاده، لا يقال إن عليك أن تنقض حكمك الأول ما دام إن مسألة اجتهادية، بل يمضي ذلك القضاء وذلك الحكم على ما هو عليه، وهذه محل اتفاق من أهل العلم كما تقدم. ومثل هذه المسألة في كثير من المسائل، لو أنه عندك ماء واجتهدت فيه وتبين لك طهارته توضأت ثم بعد ذلك اجتهدت به تبين لك نجاسته، يعني ظهر لك نجاسته، لا تتوضأ منه. طيب وضوءك الأول حكمه صحيح ولا متلطخت بالنجاسة ما دام مجرد اجتهاد حتى تقطع بنجاسته، ويرد في هذا صور كثيرة كما تقدم، ولا نقف على هذا. نعم يقول هذا أحد إخواني يعني يسأل إقامة بعض الدروس في المسجد هنا نعم بكرة آخر إن شاء الله بكرة في درس نأخذ هم بقي معنا شيء يسير المقرر إلى أول كتاب الصلاة. أي نعم أول كتاب الصلاة. طيب يقول ما السنة في زيارة قباء وهل بالفعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح يوم السبت في قباء الذي ورد أنه عليه كان يزور مسجد قباء كان يزوره ضحى هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء في رواية معلقة مجموعة عند البخاري وصل مسلم وكان يصلي ركعتين وورد في حديث أبي أسيد هو حديث صحيح وأزل الحديث آخر أنه قال صلاة في قباء كعمرة يقول عليه الصلاة والسلام وحديث رواه الترمذي وحديث جيد. هل يجوز للمعتمر أن يقوم بأكثر من عمرة في السفر واحد عن نفسها أو عن غيره؟ هذه مسألة فيها خلاف الجمهور يقول لا بأس بها وتقييد قيم لا يرون مشروعية تكرار عمرة في السفرة الواحدة. هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة الطائرة السفينة القطار السيارة إذا خشي فوات الوقت؟ نعم إذا خشي فوات الوقت فإنه يصلي الفريضة يصلي فريضة. وهل يشترط فيها إذا كان يجوز القيام واستقبال قبلة إذا أمكنه القيام وجب عليه القيام فالقيام مع القدرة وقوموا لله قانتين وصلي قائم يقول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول يدعو جزاه الله خيرا ويقول أرجو دعواتكم الصالحة يجعل الله فقيها متعيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليك وعلى عموم إخواننا بالفقه والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه آمين. وهذا أيضا يسأل ويشير يعني إلى يعني زيادة من هذه المسائل وهذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي